القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا يغنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وعود حميد إلى برنامج ترجمان القرآن. أحبتي في الله، عود حميد إلى الفقرة الأولى من فقرات كل حلقة من حلقات برنامج ترجمان القرآن، فقرة اعرف نبيك. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حنكمل الحديث عن آخر حدث تكلمنا عليه قبل عشر ذي الحجة، ألا وهو بيعة العقبة الثانية. يمكن احنا ماشيين بالترتيب بترتيب الأحداث بحيث نوصل عند أول جمعة من شهر الله المحرم نتكلم فيها عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يمكن آخر حلقة من قبل عشر ذي الحجة تكلمنا فيها فكرة أعرف نبيك، تكلمنا عن بيعة العقبة الثانية، وتوقفنا عند بنود تلك البيعة. أول بند من بنود تلك البيعة التي بايع عليها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لله وللرسول. يمكن احنا محتاجين، وزي ما بنقول دايما، السيرة مش مجرد قصة أنا برويها، مش مجرد قصة عشان من أجل الثقافة الذهنية الشريدة أو من أجل الواحد يستمتع بها. احنا نتكلم في اعرف نبيك، محتاجين من الشباب يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين بالشباب يسيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة له ولله ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى أول بند من بنود البيعة، ويمكن تكلمنا عليه سابقا، السمع والطاعة لله وللرسول. ثاني بند من بنود بيعة العقبة الثانية، النفقة في العسر واليسر. النفقة في العسر واليسر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، العسر قدم العسر على اليسر. ليه؟ لأن العسر كما قلت سابقا، لو أنت مثلا ولنفترض معاك جنيه وأنفقت منه نص جنيه، قد يكون عند الله أفضل من الوقت يكون معاك فيه مثلا 50,000 جنيه أو 500,000 جنيه وتتصدق ب1,000 جنيه أو 5,000 جنيه. يعني في الوقت اللي أنت تكون فيه معسر يكون مثلا معاك جنيه تنفق فيه نص جنيه، يكون أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من الوقت اللي يكون فيه معاك 50,000 جنيه وتتصدق ب1,000 جنيه. العبرة ليس بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، النفقة في العسر واليسر. يعني حتى لو انت في العسر مش معاك فلوس، ابذل، اعطي كل ما عندك لله سبحانه وتعالى ولدين ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين يمكن الوصية دي ويمكن البند ده نقف معه وقفات كثيرة، ولكن باختصار شديد نتكلم ونقول ان هذا البند محتاجينه في زماننا الحالي، محتاج الشباب، محتاج الفتيات، محتاج المسلمين والمسلمات في كل وكان ان هم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا بهذا البند، الا وهو النفقة في العسر واليسر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. الصحابة والأنصار لما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقبة الثانية وعند العقبة الثانية، لما بيعوه على النفقة في العسر واليسر، منذ تلك اللحظة ما من صحابي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينفق ماله في سبيل الله. تخيل في يوم من الأيام يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتصدقوا وينفقوا أموالهم في سبيل الله، ما هو بيعهم على النفقة في العسر واليسر. فيأتي أبو بكر الصديق بماله كله، ويأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله. خلي بالك ده كان بعد بيت العقبة طبعا بفترة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ فيقول سيدنا عمر: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ فيقول أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر. في صحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يتصدقوا وينفقوا أموالهم في العسر واليسر، قال: اللهم إني لا أجد ما أتصدق به. رجل فقير، شوف بقى، معسر، عنده عسر، دلوقتي في حالة عسر. فقال: اللهم إني لا أجد ما أتصدق به، ولكن تصدقت بعرضي على كل من سبني وعلى كل من أذاني، فعفوت عنه وسامحته، وأنت أولى بالمعافاة والمسامحة، فاعف عني وسامحني. محتاجين يمكن الوصية دي في زماننا الحالي: يا كل من أساء إليك، يا كل من ظلمك، أعف عن من أساء إليك، أعف عن من ظلمك، أعف عن كل من قدم إليك إساءة في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يمكن في الحديث لما أبو الدرداء رضي الله عنه لما مر على قوم فوجدوهم يضربون رجلا وقع في ذنب، فقال: ما لكم تضربون هذا الرجل؟ فقالوا: وقع في ذنب. قال: لو وقع هذا الرجل في بئر أكنتم تستخرجونه؟ قالوا: نعم. قال: ولكن عزوه وبصروه، لا تسبوه ولا تضربوه، واحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي عافاكم من الوقوع في مثل ذنبه. فلما سمع هذا الرجل الكلام، الرجل هو المذنب الذي كان يضرب، فبكى وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عشان كده يمكن الناس اللي حوالين أبو الدرداء قالوا له: طيب أنت ما بتبغضوش؟ بوقع في الذنب، بيقول لك وقع في معصية. قال: وإنما أبغض فعله، لا أبغضه هو، وإنما أبغض فعله، فإن تركه فهو أخي. يبقى تاني بند من بنود بيعة العقبة الثانية: النفقة في العسر واليسر. يكفي أن المولى سبحانه وتعالى تولى الإنفاق عليك يا من تنفق أموالك في سبيل الله. يا بن آدم أنفق، أنفق عليك. تخيل ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثالث بند من بنود بيعة العقبة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كتير من الشباب لما مثلا يركب ميكروباص، يركب اي حاجة، ممكن يلاقي السواق مشغل اغنية، او مثلا يلاقي شاب مثلا بيأثر ربنا سبحانه وتعالى، يلاقي واحد مثلا وقع في ذنب، وقع في معصية، على طول يأمره او مثلا ينهى عن المنكر بمنكر. يمكن ده خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اؤمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بمنكر. ما ينفعش تلاقي واحد أذنب، واحد وقع في معصية، تيجي تنهى عن المنكر بمنكر. ما خلي بالك، من لما انت تغير المنكر بمنكر أشد، لا يبقى ده مش عاوزينه. ولكن انهى عن المنكر بكل أدب، بكل لطف، وبكل لين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق وأشرف وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى، كان يأمر بالمعروف بالمعروف، وكان ينهى عن المنكر بغير منكر. ما ينفعش واحد أذنب، واحد عصى ربنا سبحانه وتعالى، تيجي تفضحه: يا فلان انت عملت كذا وكذا قدام الناس. ما ينفعش تشوف خطيب على المنبر، واحد في درس بيقول لكم درس في المسجد، واحد بيقول لكم درس علم في محاضرة في ندوة، تقعد تتصيد الأخطاء وشوف بقى هيخطئ في ايه، وبعد ما يخلص تيجي قدام الناس: انت أخطأت في كذا وكذا، وتحاول تثبت لنفسك انك أعلم واحد. انهى عن المنكر بغير منكر. لقيت واحد أخطأ، انصحه بينك وبين نفسك. إياك والنصيحة في الملأ، النصيحة في الملأ فضيحة. كما قال الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن عطيتني وخالفت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يعني الإمام الشافعي بيقول إيه؟ بيقول دايما لما تلاقيني أخطأت، وقعت في ذنب، تعال انصحني بيني وبين نفسي، ما تنصحنيش قدام الناس، ما تفضحنيش. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. فإن عصيتني، طيب لو أنت بقى أصريت وحبيت دايما تصيد الأخطاء لي وتيجي تفضحني قدام الناس، فإن عصيتني وخالفت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ما تزعلش بقى لما أنا ما اسمعش كلامك وما عملش بنصيحتك. لذلك أؤمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. يمكن ثالث بند من بنود بيعة العقبة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابع بند من بنود بيعة العقبة الثانية أن تقولوا في الله ولا تخافون لومة لائم، أن تقولوا في الله قولة الحق ولا تخافون في الله لومة لائم. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى من يقول كلمة الحق. سيدنا إبراهيم قال الله عنه في كتابه إن إبراهيم كان أمة. طيب واحد لسه بيقول إزاي الواحد فينا يكون أمة؟ إزاي الشاب يكون أمة؟ إزاي مثلا الطبيب يكون أمة؟ إزاي المهندس يكون أمة؟ إزاي المدرس يكون أمة؟ بأن يصدع بالحق. يغير أمة ولا يتغير، يزيل أمة ولا يزول. سيدنا إبراهيم شوف وقفت أمة على الباطل بأسرها أمامه، ووقف لوحده بمفرده كالجبل الأشم الراسخ، ما تبدل ما تغير ما زال، غير أمة ولم يتغير، أزال أمة ولم يزل. هكذا كان خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه قال كلمة الحق، لم يخش في الله لومة لائم. ما أحوجنا أن نقول كلمة الحق مهما كانت العقبات ومهما كانت النتائج، أن تقولوا في الله ولا تخافون لومة لائم. يمكن آخر بند من بنود بيعة العقبة الثانية أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأبناءكم. هذا البند وآخر بند من بنود بيعة العقبة الثانية هيتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة في أولى فقرات برنامج ترجمان القرآن في فقرة أعرف نبيك. ولكن دعونا في نهاية هذه الفقرة الأولى نشوف بعض المنشورات من كثير من أحبابنا الشباب على الفيسبوك المتعلقة بفقرة أعرف نبيك. أول منشور معانا من حبيبنا الغالي من أحد الدعاء الشباب الشيخ وائل إدريس، كان منضم لحملة اعرف نبيك، بيقول كان رحيما صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له، وكان أرحم الناس بالأطفال، اعرف نبيك رحمة للعالمين. المنشور التالي نشوف من الشيخ سيد رضوان. الشيخ سيد رضوان بيقول اعرف نبيك كان عليه الصلاة والسلام أبغض الخلق إليه الكذب، كان عليه الصلاة والسلام أبغض الخلق إليه الكذب، صححه الألباني. ويمكن دين معنا في بيعة العقبة الثانية لما نفسنا قال أن تقولوا في الله قولة الحق ولا تخافون في الله لومة لائم، قول الحق قول الصدق وإياك والكذب فإنه أقبح الذنوب وأشنع العيوب. طبعا مع بعض نشوف المنشور التالي أيضا للشيخ وائل إدريس، بيقول كان صلوات ربي وسلامه عليه وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم، حشوها ليف والأدم جلد الماء. شوف صلوات رب السلام عليه كان متواضعا، كان ينام على الأدم، والأدم هذا هو جلد الماعز. اعرف نبيك رحمة للعالمين. تعالوا طيب نشوف المنشور التالي كان لمين. المنشور التالي أيضا للشيخ وائل إدريس بيقول كان ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. كل هذه سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أغلبها للأسف سنن مهجورة لدى الكثير من الشباب، لدى الكثير من المسلمين، لدى الكثير من المسلمات. اعرف نبيك رحمة للعالمين. آخر منشور معانا كان لأحد الشباب سعد الصياد، بيقول عابد مجتهد، زوج محب، أب مثالي، تاجر ناجح، خبير سياسي. وخلي بالك كلمة خبير سياسي دي هنعيش معاها بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة بعد القادمة، وحنتكلم عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خبير سياسي، قائد جيش، قدوة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. اعرف نبيك الرحيم، اعرف نبيك المتواضع، اعرف نبيك الشكور، اعرف نبيك الذي كان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مرة، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحينما سئل عن ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا. تعالوا بنا احبتي الكرام نخرج لفاصل، بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى مع الفقرة الشبابية هنتكلم تحت عنوان عودة ودعوة. طبعا كلنا عارفين ان العام الدراسي بدأ في كتير من المدارس وكتير من الجامعات سواء كان في مصر او في خارج مصر، محتاجين نرفع شعار عودة ودعوة، عودة للدراسة في المدارس في الجامعات في دور العلم في المؤسسات التعليمية، ودعوة للنجاح، دعوة للتفوق، دعوة لتحقيق المركز الأول. نتكلم عن تلك العناصر وعن أهم الأسباب التي تعيق الشباب عن تحقيق أهدافهم وعن تحقيق نجاحهم، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عودنا إليكم بعد الفاصل. أظن منذ أيام بدأ العام الدراسي الجديد في مصر وفي أغلب الدول العربية بعد عيد الأضحى مباشرة، سواء كان في مؤسسات تعليمية، في المدارس، في الجامعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير ويمن وإيمان وسلام وإسلام وعلم وطاعة للرحمن، وأن يجري الحق على ألسنة أبناء المسلمين وأن يسدد خطاهم وأن ينفع بهم الأمة، اللهم آمين. ومع كل بداية عام دراسي بتتجدد الدعوة وتتجدد المسؤولية وتتجدد النصيحة، ألا وهي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الطالب مسؤول وسيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما يتعلمه، المدرس مسؤول، دكتور الجامعة مسؤول، الشاب اللي في الجامعة، الفتاة اللي في الجامعة، كل واحد فينا مسؤول. فلابد أن يراقب المولى سبحانه وتعالى، ولابد أن نستشعر حجم تلك المسؤولية. فليس هناك أفضل شيء أفضل من طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كثير من الشباب يمكن الفترة الأخيرة قبل الدراسة كلموني على الأكاونت بتاعي وعلى صفحة ترجمان القرآن، يقولوا عاوزين جدول للمذاكرة. في كتير من الشباب يقول لك انا حاسس مثلا انا فاشل، ان انا عمري في حياتي ما انجح، عمري في حياتي ما احقق اللي انا عاوز اوصله، دايما بجتهد دايما بذاكر وبرضه مع ذلك ما بوصلش اللي انا عاوزه. نفسي اكون ناجح، نفسي اكون مثلا طبيب مشهور، نفسي اكون صيدلي، نفسي اكون مهندس، نفسي اكون ادخل كلية حقوق، نفسي ادخل كلية تجارة. كل شاب عنده هدف ونفسه يوصله، بس مش عارف ازاي يوصله، مش عارف ازاي يحقق الهدف بتاعه، مش عارف ازاي يوصل للغاية بتاعته. ده اللي هنتكلم عنه اليوم باذن الله تبارك وتعالى في تلك الفكرة التي جعلناها تحت عنوان عودة ودعوة. عودة للدراسة ودعوة للنجاح، دعوة لتحقيق الأهداف، دعوة للوصول إلى الغاية، دعوة لتحقيق المركز الأول. ويمكن محتاجين وإحنا بنتكلم عن عودة الدراسة ودعوة للنجاح ودعوة لتحقيق الأهداف، محتاجين نستدل بنماذج من الواقع. يمكن لو أنا جبت نماذج من السلف الصالح، كتير من الشباب والفتيات يقولوا طيب أنت بتجيب لنا من زمن السلف الصالح وده زمن غير الزمن دلوقتي، زمننا مختلف وزمننا تراكمت فيه العيوب وكثرت فيه الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب، وإحنا دول سلف صالح، دول صحابة، دول تابعين. إحنا فين من الصحابة؟ إحنا النهاردة يمكن معانا نموذج من الشباب، من الدعاء الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى كان عنده هدف وغاية واستطاع أن يصل لتلك الغاية ولهذا الهدف. كان من زمان نفسه يلتحق بكلية الحقوق، التحق بفضل الله سبحانه وتعالى. كان عنده هدف ان هو يحضر ماجستير ووصل وحضر ماجستير، عنده هدف ان هو يحضر دكتوراه وهو الان بفضل الله سبحانه وتعالى بصدد ان هو يناقش رسالة الدكتوراه في كلية حقوق شريعة وقانون. كان عنده هدف ان هو يلتحق بمعهد القراءات بفضل الله، حصل على شهادة التخصص في معهد القراءات وهيلتحق بكلية القرآن الكريم بفضل الله، خطيب الأوقاف بفضل الله، حكم عربي معتمد بفضل الله، له أنشطة دعوية مع الشباب أخذ بأيدي كثير من الشباب، جعله الله سبب في التزام الكثير من الشباب. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء وفي هذه الفكرة التي جعلتها تحت عنوان عودة ودعوة الدكتور أحمد مختار طه. أهلا وسهلا دكتور أحمد، حياكم الله وياكم، شرفنا ونورنا،
جزاكم الله خير،
الله يسلمك ولكم التوفيق والسداد والخلاص والقوام.
جزاك الله خير
دكتور أحمد. بفضل الله سبحانه وتعالى كما ذكرت حضراتكم ماجستير كلية حقوق، هو الآن بصدد مناقشة رسالة الدكتوراه، شهادة تخصص قراءات، حكم عربي معتمد، له أنشطة دعوية كثيرة من محافظة الإسكندرية. أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. أيضا محتاجين وإحنا نتكلم عن عودة الدراسة، محتاجين يكون معانا أحد الشباب من شباب الجامعات أو من شباب حتى الدراسة سواء كان الثانوية العامة، يتكلم معانا عن معاناة الشباب، يتكلم عن معاناته هو مثلا مع الثانوية العامة، معاناته في الدراسة، معاناته في الجامعة، يتكلم عن معاناة لما مثلا بيختل بزملائه، شايف إيه أغلب المشاكل اللي بيواجهها الشباب في الدراسة. لذلك يسعدني ويشرفني أن يكون معي أخي وحبيبي في الله محمد السيد عبد الفتاح. أنا أستاذ محمد،
أهلا بحضرتك،
أهلا بيكم،
الله يكرمك،
أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد والخلاص والقبول. طبعا الشيخ محمد ربنا يبارك فيه، أولى كلية تجارة داخل أولى كلية تجارة
جامعة الإسكندرية،
أسأل الله لك التوفيق والسداد وأن ينفع بك الأمة، اللهم آمين. محتاجين نتكلم مع يمكن دكتور أحمد مختار طه في بداية الأمر. يعني كتير من الشباب دكتور أحمد يقول أنا فاشل، يقول مثلا انا خلاص عمري في حياتي ما انجح في حياتي، انا بشوف غيري بينجح، اشمعنى هو هم افضل مني في ايه؟ طيب هو فعلا الواحد ممكن يتولد مثلا او يكون هو مثلا طبيعته كده ان هو يكون فاشل، ولا مفيش حاجه اسمها فاشل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، بدايه اشكر دعوه حضرتك الكريمه، وفي البدايه وبدايه العام الدراسي اسال الله تبارك وتعالى وتوجه يعني بقلبي بخالص دعائي لكل ابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا الطلبه والطالبات، اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقهم جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور محمود، ما فيش حد فاشل، كلمة فاشل كلمة كبيرة جدا، للأسف كتير من الشباب بيحط نفسه في هذه البوتقة ان هو يقول انا فاشل لأتفه سبب او لأقل حاجة او لأقل شيء بيصيبه يقول انا فاشل اللي هي بنسميها النظرة السلبية، النظرة اللي هي بتأخر دايما لورا. النبي عليه الصلاة والسلام كمثال وكحاجة عملية جدا اراد عليه الصلاة والسلام ان هو يخلي كل انسان فينا ينظر لنفسه نظرة ايجابية. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان سائر في السوق فوجد رجل من الصحابة، رجل يعني يقال عنه ان هو كان دميم الشكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مسك يعني عين هذا الرجل كده من وراء، عارف لما حركت مثلا حد يقول لك انا مين، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع هذا الرجل. فالرجل قال من ارسلني، سيبني انت مين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ارسله فعرف انه رسول الله عليه السلام.
ويقال انه زاهر بن حرام،
هو نعم هو سيدنا زاهر بن حرام الاشجعي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسك بيده وقال من يشتري مني هذا العبد، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للناس في السوق مين يشتري مني. فالراجل اللي هو سيدنا زاهر بيقول لرسول الله اذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، يا رسول الله ده انا ما اسواش حاجه. شوف النظره السلبيه لنفسه، هو يعني يا رسول الله انا ولا حاجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه، بل انت عند الله لست بكاسد، انت عند الله رابح، انت عند الله مقامك كبير قوي. فده النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان هو يصحح النظرة السلبية لهذا الرجل لنفسه. كتير من الناس دكتور محمود او كتير من شبابنا نظر لنفسه نظرة سلبية ما يعرفش قيمته. كان احد علماء الجيولوجيا الكبار جدا قديما حكى قصة عن نفسه ان هو راح في احدى البلدان واحدى المدن عايز يكتشف حاجة جديدة ينفع بها الناس كلها وينفع بها العالم كله. فبيقول الكلام ده كان قديما يعني بيقوله هو اثناء بحثه فشل مرة واثنين وثلاثة واربعة. فبيقول فمرة رحت بيتي لقيت طفل صغير بيلعب بحجر كده، فمسكت الحجر ده فشكيت ان الحجر ده ممكن هو اللي انا بدور عليه. فبيقول الطفل الصغير ده تبعهولي، قال له يعني ايه ابعهولك، قال له يعني تاخد فلوس وتسيبهولي، قال له ما عارفش حاجة اسمها فلوس، قال له طب انت عاوز ايه وتبدي الحجر ده، قال له انا عايز شوكولاتة. فراح جاب له شوكولاتة كتير جدا وايه واديها له واخذ الحجر ده. وبيقول في احدى الكتب يعني اللي انا عملت عليه ابحاث 14 مره كاد عقلي ان يطير، مش مصدق هو ده اللي انا بدور عليه بقالي فتره بقالي سنين. فاكتشف ان ده هو اللي بدور عليه، فاصبح يعني بعد كده من اشهر علماء الجيولوجيا ومن اغنى اغنياء العالم وقتئذ. فايه اللي عايز اقوله لحضرتك او نقوله لشبابنا وبناتنا، اللي انت جواك قدرات لا محدوده، انت ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقك يعني بيده.
اللي بيتهم الناس مثلا بالفشل او مثلا بالرسوب او كده هو مقدرته ممكن يكون ناجح ويحقق مراكز عاليه
طبعا،
بس مشكله فيه هو
نظره سلبيه لنفسه. فنقول له انت قدرك عالي عند الله تبارك وتعالى، انت ربنا تبارك وتعالى خلقك بيده، اسجد لك الملائكه التي لا تعصي، انت ربنا سبحانه وتعالى سخر لك ما في السماوات وما في الارض ليك انت. انت ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاك قدرات لا محدودة، عقل وقلب وعين وقدرات لا محدودة. فبلاش تتهم نفسك بالفشل، انت مش فاشل. كل ما بصيت نفسك نظرة اقول انا اقدر، انا ناجح، انا كويس، انا عندي مقدرة اني افعل كذا. تدي نفسك دفعة وتدي نفسك نظرة ايجابية ان شاء الله.
جميل، ربنا يفيدك استاذ احمد. طيب محمد حبيبنا غالي، يعني محمد انت طبعا فضل داخل اولى كلية تجارة جامعة اسكندرية صحيح، يعني لسه مخلص ثانوية عامة يعني
الحمد لله
العام الماضي. ايه اغلب او مثلا اكتر مشكلة واجهتك اثناء الدراسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ثم اما بعد، بداية اسمح لي اشكر حضرتك على الدعوة الطيبة الكريمة ديت، وطبعا افتخر ان انا قاعد مع حضرتك هنا مع دكتور احمد في الحلقة ديت، وانا ان شاء الله جاي عشان اسأله على اسئلة كتيرة طبعا، ويعني ناوي ان شاء الله يكون عنده الحل. من ضمن الحاجات الكتيرة اللي شفتها ودي واجهتني وواجهت ناس كتير من صحابي، هو يعني مفيش دافع للمذاكرة، انا بذاكر ليه؟ يعني دي النقطة اللي احنا بنقفوا عندها دلوقتي، بتوصل لدرجة في التفكير اللي هو ليه بذاكر؟ ايه الدافع؟ هيحصل ايه لما اذاكر؟ طب ما انا ممكن يعني انجح بطرق تانية من غير ما اذاكر مثلا. ليه السبب؟ يعني ايه الدافع اللي يخليني اذاكر؟ ايه الحلم اللي انا عايش علشانه؟ دي نقطة كتير من الشباب وكتير من زمايلي بيفتقدوها، اللي هو انا مش عارف انا عايز ايه. فدي مشكله كبيره يعني، بتمنى ان شاء الله استاذ احمد يحلها لنا
ان شاء الله باذن الله. انت فضل الله لما مثلا مريت بالثانويه العامه ولما خلصت ثانويه عامه حسيت بقى براحه؟ كتير من الشباب مثل لما بخلص ثانويه عامه يقول خلاص انا كده خلصت الدراسه، بقى الجامعه دي بقى دي حاجه فري كده اعيش بقى حياتي فيها واعيش شبابي فيها يعني.
هو طبعا بيبقى في راحه كبيره، اللي هو يعني نزل من عليك هم كبير، هم الثانويه العامه، هم اللي هو يعني وسائل الاعلام وكل حاجه عامله له رهبه كبيره قوي، مع انه في الحقيقه عادي سنه زي اي سنه، في ثانوية عامة، هي كل الحكاية ان هي بتنقلك بس من مرحلة الدراسة لمرحلة الجامعية. بالنسبة لمرحلة الجامعة مش زي ما الشباب فاكرها، اللي هو انا داخل هقضيها ومش هحضر المحاضرة ديت هحضر ديت هجيب في الاخر تقدير اي كلام، لا طبعا. المفروض ان احنا من البداية ناخدوها جد، اللي هو انا ليه هدف معين، انا مثلا عايز اجيب تقدير معين عشان لما اروح اشتغل في حته معينه يبقى ليا فرص عمل كويسه، انا مثلا ليا هدف ان انا ابقى معيد في الجامعه، انا عايز احضر ماجستير ودكتوراه في الجامعه. كل دي اهداف واحلام زي ما قلت لحضرتك احنا مفتقدينها، محتاجين فعلا ان احنا ننمي الحاجات دي جوانا. دي لو اتنمت جوانا وظهرت جوانا اللي هو هنشتغل هنتعب هنذاكر بالظبط. بس
ربنا يرفيك. طيب دكتور احمد، يمكن محمد اثار جزئيه يمكن هامه وسبب مهم اللي هو عدم وجود الدافع. يعني مثلا واحد شاب يقول طيب ماشي انا بذاكر، هو ده اصلا التعليم اللي احنا بنتعلمه. مثلا واحد يقول ايه طب ما ده انا بذاكر ده عمري ما استفاد منه في حياتي، طب اذاكره ليه؟ هيفيدني بايه في حياتي؟ يعني بان هو مثلا مش هيستفيد منه في حياتي، مثلا درس قراءه درس اي شيء رياضه اي كده، طب مثلا انا ممكن ما اخش كليه هندسه، طب ايه فايده الرياضه اللي انا بدرسها؟ يعني مثلا علوم انا مش هدخل كليه مثلا زراعه ولا علوم ولا طب ولا اي حاجه، يبقى انا فايده ايه العلوم اللي انا بدرسها؟ عدم وجود الدفع عند الشباب يعني تغلب على المشكله دي ازاي؟
هو ده من اكبر معوقات النجاح، ان هو عدم وجود الحافز، ما عندوش حماس ان هو يذاكر، ما عندوش دافع ان هو يذاكر، ما عندوش رغبه ان هو يذاكر، فيبدا بعد كده يلجا بقى ايه ان هو ينام يكسل يسوف. طب خلاص مش هذاكر دلوقتي، هذاكر مثلا قبل الامتحانات، مش هذاكر دلوقتي هذاكر بعدين. طب ازاي اوجد الدافع دوت جوايا؟ اجيب منين الدافع ده والحماس الدائم للمذاكره؟ اول حاجه دكتور محمود، عشان اي شاب واي فتاه يعني في مرحله الدراسه عشان توجد الدافع ده من جواك، تعرف انت بتذاكر ليه. انت بتذاكر لحاجات كتيره جدا، انت بتذاكر عشان تحقق ذاتك، انت تعرف قيمه نفسك، انت بتذاكر علشان تسعد نفسك. لو سالنا اي حد، اي حد في العالم كله بلا استثناء، نفسك تبقى سعيد، يبقى الاجابه ايه؟
اكيد
نعم. نفسك تبقى مشهور؟ نعم. نفسك تبقى غني؟ نعم. نفسك تبقى مرتاح البال؟ نعم. لكن لو جينا شفنا كل الاجابات اللي بنعم دي، لو جينا شفنا في ارض الواقع كام في المية بيطبق بقى الخطوات نحو السعادة، نحو النجاح، نحو الشهرة، نحو التقدم، نحو الثروة، الحاجات دي كلها نسبة ضئيلة جدا. في احدى الاحصائيات ان 3% من سكان العالم هم اللي بياخدوا خطوات صحيحة نحو هذه الامور، مع ان كل الاجابات نعم 100%. طب اوجد الدفع ازاي؟ اول حاجة جدد نيتك، اعرف انك بتذاكر عشان ترضي ربك، دي رقم واحد. ارضي رب ازاي؟ ترضي ربك، انت لما بتذاكر بتاخد حسنات، تاخد حسنات. وانا بذاكر كيمياء وفيزياء وجيولوجيا وانجليش وفرنساوي، تاخد حسنات ان انت بتذاكر، وكل ساعة ان شاء الله بتقضيها في المذاكرة بتاخد على اجر من ربنا، وربنا سبحانه وتعالى ينظر ليك نظرة رضا. طب ازاي ده؟
ما دام الواحد اخلص نية لله سبحانه.
ايوه، طالما انا بدرس العلوم دي لله تبارك وتعالى، بدرس العلوم دي حتى العلوم اللي هي الدنيويه بدرسها بنيه اللي انا ادرسها عشان انفع بيها نفسي، انفع بيها ديني، انفع بيها بلدي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يا دكتور محمود قال اني لا اامن يهود على كتابي، فامر احد الصحابه سيدنا زيد بن ثابت قال له تعلم لي لغه يهود، قال له تعلم لي لغه يهود، خد كورس كده، روح خد كورس لغه اليهود، اللغه اللي هي السريانيه. فتخيل حضرتك كده لو اي شاب دلوقتي اخد كورس انجليش او فرنساوي او في اللغه العبريه مثلا عشان يبقى يعرف يتكلم بطلاقة، يقعد قد ايه؟ مش اقل من سنه، ده لو هو يعني كده، او ست شهور. سيدنا زيد بن ثابت قعد قد ايه يا دكتور محمود؟ قال فتعلمتها في نصف شهر.
اللهم بارك
الله. اسبوعين.
الهمه بقى،
مع ان اتعلم ليه يا دكتور؟ مع انه ده ما حفظت قران ولا احاديث ولا فقه ولا توحيد ولا كده، ده اتعلم لغه قوم تاني. يعني عشان بس بعض اخواننا برضو يبقى عنده يعني لغط او عنده مثلا سوء فهم محتاج تصحيح المفاهيم، يعتقد فقط ان الحسنات هيؤجر عليه لما يقرا قران ويحفظ قران ويقرا في الكتب العلم الشرعي فقط. لا، انت لما تدرس هذه الامور الاخرى، امور الدنيا سواء طب هندسه اي مواد ثانويه عامه اعداديه ابتدائيه، بتاخد حسنات. ازاي؟ انك تخلص النيه لله، انا بعمل كده عشان ارضي ربي، عشان اخدم ديني، عشان اخدم بلدي، عشان احقق ذاتي، عشان اسعد والدي. دي من اعظم النوايا. انا بذاكر وبجتهد عشان لما اجي اخر السنه والنتيجه تطلع واقول لابي وامي او الوالدين.
ممكن الشاب مثلا او الفتاه يقول لحضرتك مثلا مفيش تشجيع من الوالد ولا الوالده خالص على المذاكره.
ما دي نقطه مهمه جدا برضه، دي نقطه فعلا مهمه جدا. فاللي بيقول كده يا دكتور بنقول له ما تخليش البيئه تؤثر فيك، انت عندك حلم، عندك هدف، لازم تعيش بحلم وتعيش بهدف. ده اللي هيخلي عندك الدافع برضه. انك نفسك تبقى ايه وتكتب حلمك تكتب هدفك. هذا بننصح به اخواننا واخواتنا، اكتب انا نفسي ابقى كذا، نفسي ابقى اي مهنه او اي وظيفه او اي كذا.
يمكن يحضرني الان قصه قرات، يعني مش اظن في احد قرات، كان احد اوائل الجمهوريه في عام الاوان اظن، مش عارف لا اتذكر الثانويه العامه والازهريه، كان كتب كده، كان مكتوب في الجريده ان هو الاول على الثانويه العامه كان او الثانويه الازهريه اللي بتخلني الذاكره، كان كاتب كده بيقول انا كنت بكتب كده على غرفه عندي ورقه كده مكتوب ان حاجات كذا مجموعه كذا، وفعلا بيقول انا وصلت للمجموع ده وحققته وجبته، وده بيقول متى هدخل كليه كذا، وبالفعل دخل وحصل عليها.
مهم جدا دكتور وجود الحافز والدافع ده، ان هو يكون في حلم عايش عليه عايز يوصل له، فالحلم ده يكون كتبه دايما معاه، دايما في ورقه معاه، دايما في اوضه نومه، انا نفسي ابقى كذا، وياخد خطوات دايما، مش حلم دكتور واماني. اصل في فرق بين الحلم والاماني والتمني، يعني في قصه طريفه كده اسمح لي بمناسبه، يعني ايه بتجسد الواقع اللي احنا فيه. احد الشباب مثلا يبقى قاعد كده يسرح بقى نفسي يبقى مشهور وابقى معايا فلوس وابقى غني ومعايا اولاد ومعايا زوجه وشغال في شركه مرموقه معايا عربيه فخمه. فكان احد الناس قديما كان دخل السوق فشايل على راسه جره عسل بتاع كان بيبيع فيها عسل، فهو دخل السوق كده في بدايه دخول السوق قال ايه، قال انا هدخل بينه وبين نفسه، يعني انا هدخل دلوقتي السوق هبيع العسل ده ويجيب فلوس واشتري عسل تاني وابقى تاجر، تاجر كبير، تاجر عسل كبير جدا، ومعايا فلوس كتيرة، بالفلوس دي اشتري بها بيت فخم واتزوج بها امرأة حسناء من علية القوم واخلف ولاد كتيرة واجيب عبيد عندي ويخدموني، لو حد من العبيد ضايقني او زعلني اقول له اسكت واضربه وهكذا. وهو بيعمل كده راح جرة العسل وقعت على ايه؟ وقعت على ايه؟
الحلم كله اتدمر.
الحلم كله اتدمر. ده هو ده مش حلم، هو دي اماني، هو مجرد اماني. ذلك ربنا قال وغرتكم الاماني، فانت خلي عندك حلم، والحلم ده عشان ما بقاش اماني مذمومه، لا خلي الحلم ده خد خطوات ثابته نحوه. فده بيخلي ده بيجيب الدافع عند الدارس او الدارسه.
جميل. احنا يمكن محتاجين بقى نشوف مشاكل الشباب، يمكن عرضنا الموضوع ده على بعض الشباب على الفيسبوك، وكل شاب يعني شاركونا بفضل الله سبحانه وتعالى على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، وكل شاب كتب اسمه والفرقه هو في كام وفي كليه ايه ومشكلته، سواء كان في الدراسه في الجامعه او في الثانويه العامه او الثانويه الاداريه. فلو تيجوا مع بعض نشوف ان شاء الله المعتز يرد لنا بعض المنشورات وبعض البوستات المتعلقه بمشاكل بعض الشباب في الدراسه، كان في الدراسه الجامعيه او في الدراسه ما قبل الجامعه باذن الله تبارك وتعالى. المنشورات دي شيخنا كان عظيم حضرتك اقترحتها على بعض الشباب.
بعض شبابنا يعني في المنطقه اللي انا يعني عايش فيها ما شاء الله متفوقين ومتميزين دينا ودنيا، فما شاء الله. يعني انا قلت لهم دردشت معاهم شباب عايزين نعرف مشاكلكم ايه عشان نعرضها على الشباب، بما انكم في بعض منكم او كتير منكم ما شاء الله متفوق، قول لنا عقبه او مشكله كانت بتقابلك اثناء الدراسه، ثم وفونا يعني بالحاجات دي جزاهم الله خيرا جميعا.
نشوف بقى ان شاء الله بعض البوستات المتعلقه. ده اول واحد معنا اسم ابراهيم عبد الفتاح، ده اظن طالب بكليه هندسه جامعه اسكندريه. طيب بيقول مشكلتي مع الثانويه العامه كيف عدم الثقه بالنفس
والشعور دايما اني مقصر
والناس كلها بتذاكر اكتر مني، فدي مشكله برضه اظن يمكن مشابهه لمشكله عدم وجود الدافع، يعني
اللي هي عدم الثقه بالنفس.
عدم الثقه بالنفس لو هنخلي معانا السبب دي مشكله هنتكلم عنها ان شاء الله. نشوف البوست التالي باذن الله. ده المهندس كان ابراهيم
دكتور
اسامه، ده في كليه طب اسكندريه ما شاء الله، في خمسه كليه طب جامعه اسكندريه. بيقول لي اعلم ان الله يريد بك الخير على كل شيء يحدث لك، فقط خذ بالاسباب النجاح من الاخيره. طبعا وطاعه الله ورسوله، دي نصيحه طبعا بيوجهها دكتور اسامه لكثير من الشباب، جزاهم الله خيرا. نشوف البوست التالي. ده كان مين؟ ده كان اسامه،
دكتور اسامه برضه.
ده اظن تكمله للبوست، تكمله للبوست. كان بيوجه في نصيحه يعني مضمونها ان كل الشباب ياخذ باسباب ورضا الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وصدق الاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. طب نشوف البوست التالي. ده حسن الامين، بيقول طالب بكليه التربيه جامعه اسكندريه فرقه ثالثه قسم النفس، مشكلتي مع المذاكره هي عدم الموازنه، انا كنت مختصر الحياه كلها في المذاكره وبس، خايف في الجانب الاجتماعي وفي ولادي حسيت ان الحماس راح فعلا. يمكن ده بيجي عليه وقت من الشباب مثلا يكون بادئ بدايه جديده يجي في الاخر يحس ان هو خلاص تعبه كله راح، ان هو ينسى كل حاجه في وقت الامتحان. ده هنتكلم عنها
ان شاء الله.
طب نشوف البوست التاني. ده شادي سعد بيقول اسمه شادي سعد جابر طالب فرقه اولى تجاره انجليزي بيقول مشكلتي في الثانويه هو الملل من الوقت وده كان كل شيء مستمر في اي وقت لان الوقت يكون كله مذاكره دي حاجه ممله اي نعم لازم عشان توصل للهدف استحيان يجيب نتيجه عكسيه الله بارك لهم وخيرا بارك الله فينا فالله بهم. طيب يعني اغلب مشاكل الشباب عدم الثقه بالنفس الوقت حاسين ان ممكن حاجه كل المعلومات اللي في ذهني تروح مني في ساعه يوم الامتحان من الخوف من القلق الوقت بمل لما اقعد في ساعات كثيره ويمكن انا برضو متذكر مشكله ولا من قريب اظن خلال ايام العيد الاضحى شاب بيتكلم معايا وجاي لي يمكن كان بيكلمني ازاي اذاكر كان في السنه الاجباريه بقول له مثلا هذاكر كام ساعه بقول له مثلا نام 6 ساعات وذاكر 8 ساعات بقول له لو ذاكرت بس ساعتين ثلاثه حمل ازاي الشاب فينا مثلا يقدر يذاكر اكتر من 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات مش شرط بالملل برضه
طبعا هو انا هسال برضه شبابنا سؤال هو لما انت تركب عربيه اول حاجه بتعملها ايه بتجيب الغير الخامس وتجري بيها
لا
تبدا تاخد خطوه فكذلك انت عشان لا تصاب بالملل ابدا بدايه بسيطه اللي هو التدرج ابدا مثلا كل يوم ولا بيكون ساعه ولكن تكون ساعه ان صح التعبير مقدسه بالنسبه ليك هي دي ساعه المذاكره واختار لها وقت ويعني انقطع عن كل حاجه الا الساعه دي كبدايه وبعد كده مثلا بعد شهر من الدراسه ابدا اللي انت ساعتين او ساعه ونص لحد ما يجي عليك وقت مثلا ليالي الامتحان او قرب الامتحان ابدا بقى كثف هذه الساعات وده سبحان الله وصيه نبويه النبي عليه الصلاه والسلام يعني يا شباب دكتور محمود احنا لازم نقول للناس ولازم نفهم شبابنا ان نجاح الدنيا وفلاح الدنيا والاخره وحتى فلاح الدنيا بالرجوع الى هذا الشرع الحنيف العظيم وان تطيعوه تهتدوا النبي عليه الصلاه والسلام واحد يقول لك ايه علاقه المذاكره دلوقتي بسيد النبي عليه الصلاه والسلام لا علاقه وثيقه جدا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني احد الصحابه قال له يا رسول الله انا اقدر عندي قدره وحماس اني اختم القران اختمه في قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال اختمه كل شهر قال له كل شهر اختم القران اقرا كل يوم ايه شوف الوصيه النبويه العظيمه كل يوم جزء يعني مش هاخد منك تلت ساعه ربع ساعه وبعدين ده الصحابه يعني ممكن ما شاء الله فقال له يا رسول الله جزء في اليوم لا يا رسول الله انا اقدر اكتر من كده قال اختمه كل 20 قال له يا رسول الله اقدر اكتر من كده قال له خلاص كل 10 قال له اقدر اكتر قال له كل 7 قال له اقدر اكتر قال له خلاص كل 3 كل 3 ايام اختم القران قال له يا رسول الله اقدر اكتر من كده
لا يفقع القران من قراءه
النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه لا افضل من ذلك مفيش افضل من انك تقرا قران اقل من 3 ايام لما كبر هذا الصحابي الجليل كبر في السن قال ايه قال يا ليتني اخذت بوصيه رسول الله عليه الصلاه والسلام ليتني خدت بوصيه النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه عمري لانه لما كبر ما اقدرش فلذلك احب الاعمال الى الله ادومها وانقذ
احسن دكتور
ان هو دكتور يبدا واحده واحده خطوه خطوه
جزاك الله خيرا بارك الله فيكم فضل بكم محتاجين نسمع قصيده يعني يمكن بتحكي مشاكل الشباب ويمكن هي باللغه العاميه بلقاء حبيبنا غالي محمد السيد عبد الفتاح ان شاء الله يوجهها لكل الشباب انا عاوز كل شاب وكل فتاه وكل ولي امر كل والد كل والده يسمع كل طالب سواء كان في الجامعه او في الدراسه في الثانويه العامه في المرحله الاعداديه الابتدائيه في اي مرحله مراحل دراسيه يسمع المشكله دي لانها بجد كانها بتحكي الواقع وخاصه بتحكي كان واقع يعني الطلاب المصريين او في اي بلد تعالوا نقعد نسمع القصيده من حبنا غالي محمد السيد عبد الفتاح وبعد كده نكمل مع الدكتور احمد مختار طه
قصيدتي بعنوان مشكلتي مشكلتي مش عارف اذاكر مش قادر اركز في دروسي دايما ناسي كده مش فاكر مع اني باخد درس خصوصي اما اللعب ده كل حياتي بقضي فيه معظم اوقاتي وتفضل ماما معايا تهاتي ذاكر يا ابني وجعت لي راسي وفي يوم راجع من مدرستي فائد اي نجاح في دراستي حتى الدنيا لقيتها سودت زادت عقدي وحرصي ويأسي قلت ساعتها اقعد مع نفسي وابدا احاسب نفسي بنفسي ولقيتني وبكل صراحه محتاج اروح لاخصائي نفسي ولما رحت حكيت مشكلتي زادت ثقتي وقلت حرصي وسالني بطريقه ذكيه ازاي ابدا حياتي الجايه وانا شخصيتي سويه قويه وقال لي حل المشكله دي علشان اكون متفوق شاطر لازم من دلوقتي اذاكر وابدا في تنظيم اوقاتي وبلاش اهمل في واجباتي ويكون ليا هدف في حياتي ابني بيه شخصيتي وذاتي
نعم جميل ما شاء الله كلمات رائعة ربنا يعافيك نفع الله بك. يمكن في مشكلة بتواجه برضو الشباب أظن مش عارف إذا كنت عانيت منها ولا لا، هي مشكلة يمكن عرضناها في المنشورات، مشكلة النسيان.
طبعا ضعف التركيز، النسيان، كل دوت بيأثر علينا جامد، اللي هو يعني الحفظ عندنا حاجة صعبة. يعني دي تقريبا
من وجهة نظرك مثلا الشبابية شايف ليه مثلا كل شاب بيمسح؟
انشغاله بحاجات تانية غير الدراسة. المشاكل الأسرية بتأثر كبير جدا، يعني لها تأثير كبير قوي على الموضوع النسيان ده وعدم التركيز. طبعا لو في خلل في الأسرة، في أي مشكلة داخلية في الأسرة نفسية أو مادية، دي طبعا لازم تأثر على يعني نفسية الطالب، بتدفعه بقى أنه هو بيذاكر بيسرح، ما بيركزش، بيمل بسرعة، بينسى، مش قادر يحفظ. ده كله من وجهة نظري شايف أنه برضو مشاكل اجتماعية.
نعم تمام جميل جزاكم الله خيرا. دكتور احمد عاوزين بقى نشوف، احنا طبعا اتكلمنا في بدايه الفقره وقلت ان دكتور احمد بفضل الله سبحانه وتعالى كان عنده هدف وكان عنده غايه، وبفضل الله حضرتك يعني حطيتها مع الاستاذ الماجستير والان بسبب مناقشه رساله الدكتوراه، فحابين نتكلم بقى عن يعني رحله حضرتك في النجاح بقى في وصول للهدف والغايه.
والله يا دكتور محمود يعني بحسن ظن طبعا من حضرتك بيا اللهم ربنا يغفر لنا تقصيرنا، يعني هو يعني الامر بيتلخص ان زي ما قلت لحضرتك في البدايه او قلت لشبابنا وبناتنا، خلي عندك حلم وهدف. والله العظيم عمرك ما هتحس بطعم السعاده والراحه الا لما تتعب وتلاقي نتيجه. هو ليه كتير من الناس بيجي له اكتئاب او احباط او نكد او خنقه دايما؟ لانه ما بيعملش حاجه، عنده فراغ، وعنده في الفراغ بيجيب له ملل، والملل بيجيب له افكار سلبيه، وبالتالي بيضطر ان هو يعمل حاجات لا ترضي الله تبارك وتعالى، فبتجيب له ضيق وبتجيب له خنقه وبتجيب له زهق من كل شيء حتى في الدنيا. فالفراغ قاتل طبعا، فالواحد يشغل نفسه. انت خلي عندك هدف. انا كالبدايه مثلا كنت هدفي ان انا ابقى عندي توازن. يمكن احد شبابنا عرض الموضوع ده اللي هو التوازن، الموازنه. انا هدفي اللي لازلت ان شاء الله بعيش عليه واسال الله تبارك وتعالى ان يتوفاني على ذلك، ان انا ابقى مركز اول في الدين ودنياي.
اللهم بارك.
انا مثلا عندي علوم شرعيه الحمد لله،
اظن البوادر بدات.
الله المستعان، ربنا يتقبل يا رب. يعني مثلا كبدايه نفسي احفظ قران، الحمد لله حفظت القران واتميت القران بفضل الله تبارك وتعالى بالقراءات، والحمد لله. قلت بقى انا عايز بقى ايه، دي بقى اللي بيقولوا شبابنا عليها الدراسه الاكاديميه. قلت لا، ما لو فضلت مع نفسي كده انا ونفسي الشيطان هو الثالث. قلت لا، ادخل معهد القراءات. طبعا بقى ايه جات لي بقى ايه المؤثرات الخارجيه، لا ده صعب، وان انت تدرس في الكليه معهد مع كليه، طب هتروح هنا ازاي وهنا ازاي وهتوازن ازاي؟ قلت لا، حوازن، هنظم وقتي وحوازن وهجتهد، عشان انا عايز، انا مش عايز ابقى ناجح في الدنيا بس واضيع عمري على الدنيا، ولا عايز ابقى ناجح في الدين بس واهمل الدنيا. ديننا قال لنا ايه؟ لا، خليك ناجح في الدنيا، مركز اول في الدنيا ومركز اول في الاخره ومركز اول في دينك. فالحمد لله اتحققت معهد القراءات كتقويه الجانب الديني، والحمد لله تبارك وتعالى يعني تتلمذ.
يمكن معانا صور برضو اللي يفضل الله التكريم لحفلات للدكتور احمد المختار ربنا يفيق بعد انتهاء من استاذ الماجستير، وايضا صور بفضل الله لدروع كثيره حضرتك حصلت عليها وشهادات، فلو سمعتها ان شاء الله يعرضها لنا واحنا اثناء الحديث معاه باذن الله. طب حضرتك طبعا كنت من البدايه بتفكر في الحقوق يعني منذ الصغر وانت عاوز توصل لكليه الحقوق؟
هو صراحه كان والدي دايما يقول لي ربنا يبارك فيه ويحفظه ويبارك في عمره، كان دايما يقول لي كلمه مش ناسيها، يقول لي يا ابني كليه الحقوق دي بتخرج عظماء البلد. وانا في ثانويه عامه، جزاه الله خيرا عني، ربنا يبارك.
الوالد كان متخرج من كليه الحقوق؟
لا، هو بس هو كان دايما يقول لي كده، يقول لي مثلا ايه كليه الحقوق دي متخرج منها كل عظماء البلد او في بلاد العالم كلها اعظم ناس القاضي متخرجين.
دي كانت صوره دكتور احمد. دي كانت فين؟
دي كانت في حفله نقابه المحامين لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
اللهم بارك ما شاء الله. كان نشوف يعني الصوره التاريخ دي كانت ايه؟
دي كانت بقى شهاده تقدير بحضور دورات، يعني
دورات
كتنميه الناحيه اللي هي بقى ناحيه العمل.
نعم،
الناحيه القانونيه وناحيه العمل.
اللهم بارك.
دي شهاده تقدير.
تعال نشوف الشهاده التاليه
برضو، كانت شهاده تقدير في دراءات التقاضي.
اللهم بارك.
الله يبارك فيك.
تمام.
ده درع اهدي لي من النقابه، نقابه المحامين، لجنه الشباب، والناس بتحصل على درجه الماجستير
ما شاء الله. ودي كانت اظن مع محافظ اسكندريه
السابق. السيد الوزير محافظ اسكندريه طرف المهدي السابق. كان ليه حفله تكريم للمحكمين العرب. كان في بروتوكول كده بين الاتحاد العربي للتحكيم وبين محافظ اسكندريه في اختيار 10 من 100 100 من موظفين اسكندرية.
فضل
الله طلعت الربع يعني، فضل الله كرمت واهدي إلي درع المحافظة ودرع النقابة اللي هو ده أنا شايله ده.
اللهم بارك لكم التوفيق والسعادة والإخلاص والقبول يعني.
وليت نفس الحفلة مع
والدة،
والدتي ربنا يحفظها ويبارك فيها، مع والدي ما ابن
الوالد يعني
الوالدة والوالد
الله
أصحاب الفضل علي بعد الله تبارك وتعالى طبعا.
اللهم بارك لكم يا رب.
أمين.
في سوى ثاني دي أدنى
دي كانت في جامعة فاروس، كانت دورة برضو كانت دورة مكثفة، بفضل الله برضو كرمت فيها وحفظت فيها على مركز كويس بفضل الله.
اللهم بارك ما شاء الله. دي كانت احنا
ده بقى الجانب اللي بقول لحضرتك عليه الجانب الديني بقى برضو، عشان انا مش عايز
يعني شفنا الجانب الاخر يعني
الجانب الدنيا لازم ابقى ناجح في دنيتي.
ده الجانب الديني
ادخل دخل كويس لبيتي، ابقى ناجح في دنيتي، الناس تشوف حتى الداعي الى الله او الشيخ يعني اذا كان يسمى ما يشوفوش شيخ في الجامعه، لا ده ناجح، ده ناجح في دينه وناجح في دنيته، ده بيأثر جدا على حتى الامور الدعويه. فده كان في مسجد الصعداء، المسجد اللي انا نشأت فيه، ربنا يبارك في القائمين عليه. كان الدرس ده كان دروس رمضان، كنت بشرح فيها السيره النبويه بطريقه جديده بصوت والصوره. يعني طريقه السيره النبويه بفضل الله شرحناها كلها في رمضان بفضل الله من المولد النبي صلى الله عليه وسلم الى وفاته، بس كانت بطريقه جديده وبفضل الله كان فيها اقبال كبير بالداتا شو، وكان بنجسد اللي كان العنوان حتى الدرس مع الحبيب عليه السلام كانك تراه او كانك معايا.
ما شاء الله قد ربنا في دكتور احمد نسال لكم التوفيق والسداد وان ينفع بكم الاسلام. طيب لو دكتور احمد مثلا عشان طبعا الوقت ذهبنا وانتهى بسرعه، لو من رساله بقى بتوجه للشباب مع بدايه العمل الدراسي تقول لهم ايه؟
انا اسمح لي اوجه رساله للشباب واولياء الامور واخواننا واخواتنا المدرسين والمدرسات في عجله سريعه كده. الاول نبدا طبعا ايه بما بدأ به اولياء الامور ابائنا وامهاتنا، نرجو توفير بيئه مناسبه للاولاد للمذاكره، نرجو ان الخلافات الاسريه لا تتجاوز غرفه النوم ان صح التعبير، ما ينفعش الاولاد يبقوا طرف في المشاكل الاسريه، ما ينفعش الاولاد يبقوا مشتتين بين الاب وبين الام. حافظ على يعني ده حافظ على بيوتكم، حافظ على اولادكم، اولادكم امانه ونعمه حرم منها الكثير من الناس. وتجنبوا عبارات بقى اللي هي بتجيب الفشل والاحباط، انت فاشل، انت مش نافع، يا ريتك جيت بنت او يقول البنت يا ريتك جيتي ولد، انت مش نافعه، انت تعبتيني. فالكلام دوت بيحبط، انت كده كده هتذاكر ليه، انت ما فيش منك كراجه، مفيش منك فايده، ده بيقتل الطموح عند الابناء. دي نصيحه لاولياء الامور. النصيحه للشباب اخلصوا نيتكم يا شباب في المذاكره، استعينوا بالله تبارك وتعالى، النجاح طعمه حلو جدا والله العظيم، النجاح بيجيب لذه في القلب وراحه بال، وطول ما انت ناجح طول ما ابوك وامك هيفتخروا بيك. يعني اجعل من يراك يدعو لمن ربك.
جميل.
اجعل من يراك يدعو لمن ربك. خلي اللي يشوفك دايما ناجح في دينك وناجح في دنيتك، خلي عندك توازن. العب رياضة، اشغل وقت فراغك بحاجة مفيدة بحاجة نافعة، اهتم بثقافتك الدينية جدا. عيب لما تكون معاك ماجستير ودكتوراه او لسانس ومش عارف تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، عيب قوي. ما كنتش حافظ حتى حاجه من القران. خلي عندك توازن، امشي في الجانب الديني، حفظ القران وتعلم امور الاخره امور الدين، وبرده في الجانب الدنيوي. دي نصيحتي للشباب، وبرده نصيحه مهمه جدا، طاعه الله تبارك وتعالى اعظم اسباب النجاح والله العظيم. يعني الصلاه
ما عند الله لا ينال الا بطاعته.
جزاك الله خير. ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال الا بطاعته. واحد يقول لك طب ما الكفار ناجحين ومتفوقين، ايه بقى انا ممكن ما اصليش وانجح وتفوق؟ هقول لك كلامك صح، بس محتاج تصحيح صغير. انت لما تنجح وتتفوق هتجمع بين حاجتين، تجمع بين الاجر وايه والنجاح. لكن الكافر ربنا اداله الدنيا وخلاص ملوش حاجه في الاخر، لكن انت هتجمع بين الاثنين، تجمع بين الاجر والحسنات
بين الدنيا والاخره
وبين الاخره. تمام. النصيحه الثالثه بقى لاخواننا واخواتنا الافاضل الكرام المعلمين والمعلمات، رفقا بالطلاب اتقوا الله في هذه الامانه، رفقا باولياء الامور، رفقا يعني النبي عليه الصلاه والسلام دعا لمن رفق بامته ان يرفق الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك سعاده الدكتور احمد وسعاده الاخ الحلو الغالي محمد سيد ناصح، اسال الله سبحانه لكم التوفيق والسداد وان ينفع بكم الاسلام والمسلمين. اللهم امين. ويمكن في النهايه يمكن اختم بالجمله اللي يمكن ذكرها حبيبنا الغالي دكتور احمد مختارتها، اقول اجعل من يراك يدعو لمن ربك، اجتهد واصبر واحتسب وخلي عندك هدف وغايه توصل ليه باذن الله تبارك وتعالى. ما تقولش انا فاشل، ما تقولش انا ما ينفعش انجح، لا تنفع تنجح وينفع كمان تحقق المركز الاول زي ما الدكتور احمد مختصها النجاح هتلاقي طعمه جميل جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق جميع طلاب المسلمين والمسلمات النجاح والتوفيق والسداد والتميز والرشاده والاخلاص والقبول. انه نعم المولى ونعم النصير. تامل في نهايه هذا اللقاء ان اتقدم بخاطر الشكر لاخوي الحبيبين الدكتور احمد مختارطه جزاكم الله خير دكتور احمد شرفتنا ونورتنا، وكذلك الشكر لاخي الحبيب محمد السيد عبد الفتاح جزاكم الله خير شرفتنا ونورتنا، والشكر موصول لجميع العاملين في قناه رحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا القرآن.